هنا فائدة في ذكر الحديث مطول كما في صحيح مسلم. عنوانها الأخ قال: من طرائف المقداد رضي الله عنه. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قدمت أنا وصاحباني لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وعنده أربع أعنز، فقال لي: يا مقداد، جزئ ألبانها بيننا أرباعا. فكنت أجزئه بيننا أرباعا فيشرب كل إنسان نصيبة ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبة. فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي، فلو شربت نصيبة، فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته ثم غطيت القدح، فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث، فقلت: يجيء رسول الله جائعا ولا يجد شيئا؟ فتسجيت. قال: وعلي شملة من صوف، كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي، وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي. قال: وجعل لا يجيئني النوم، وجعلت أحدث نفسي. قال: وأما صاحباي فناما. فبينا أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمه يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى القدح فكشفه فلم ير شيئا، فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. واغتنمت الدعوة فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، فقمت إلى الشفرة فأخذتها، ثم أتيت الأعنز فجعلت أحتسها أيها أسمن، فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا، فعمدت إلى إناء لآل محمد، وكانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، فحلبت حتى ملأت القدح، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ قال: فقلت: اشرب يا رسول الله. فرفع رأسه إلي فقال: بعض سوآتك يا مقداد، ما الخبر؟ قلت اشرب. ثم الخبر، فشرب حتى روي، ثم ناولني فشربت. فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال: ما الخبر؟ فأخبرته، فقال: هذه بركة نزلت من السماء، فهلا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا؟ فقلت: والذي بعثك بالحق، إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت. هكذا في أداب الزفاف، وهو في صحيح مسلم وأحمد والسياق له وابن سعد، وروى بعضه الترمذي وصححه والحربي في الغريب. قال النووي في شرح مسلم: إحدى سوآتك يا مقداد، معناه أنه كان عنده حزن شديد خوفا من أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه أذهب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لأذاه. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه، لذهاب ما كان به من الحزن وانقلابه سرورا بشرب النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه، وجريان ذلك على يد المقداد وظهور هذه المعجزة، ولتعجبه من قبح فعله أولا وحسنه آخرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد، أي أنك فعلت سوءة من الفعلات، ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله تعالى، أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته، وإن كان الجميع من فضل الله تعالى.
ثم يعني هذا الذي سمعناه لما يعني منه عند غير الترمذي، أقول هذه قصة عجيبة، كلام عظيم، وفيه أنها أربع عنز، وأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الحليب الذي يؤخذ منها أنه يجزأ. ولعل هذا العمل الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن لا يكون أحد منهم يكون نصيبه كثيرا وبعضهم نصيبه قليلا. لو كان كل واحد صار له عنز فإن واحدة قد تكون اللبن اللي فيها قليل والثانية فيها كثير. لكن إذا جمع ما يحصل منها ثم جزء أربعة أجزاء يعني يكون تساوي في مقداري أو في هذا الحليب الذي حصل من الأربع. فالذي جاء في هذا الحديث من هذه القسمة وهذه الطريقة من أجل ألا يكون هناك ضرر على أحد وكثرة على كثرة لأحد. أحد يكون له كثرة لأن بعضها يكون كثير اللبن وبعضهم يتضرر لأنه يكون قليل اللبن. وهذا الطريقة فيها التسوية. ثم أيضا فيه هذا الذي جاء في قوله تعرضنا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا يختلف عن قوله عرضنا أنفسنا. لأن قوله عرضنا أنفسنا يحتمل معناه أنهم طلبوا منهم وأن فتحوهم, ولكن قوله تعرضنا يعني معناه أنهم يعني بدون أن يفتحون يعني صاروا أمامهم يتحرون أنهم يحصلون أو أنهم ينتبهون لفقرهم وحاجتهم فيطلبون من أن يذهبوا, مثل ما حصل من مر بنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصيبه الجوع الشديد ثم يأتي ويسأل عن المسألة لا يريد الجواب عليها وإنما يريد أن يذهب به, فيكون التعرض غير العرض. وعلى هذا يعني معناه أن الصحابة ما انتبهوا لهم أو أنهم انتبهوا لهم ولكن ما كان عندهم الشيء الذي يقدمونه.
يقول السائل أشكل علي بدء الرسول